يا شيخ.
نعم.
السؤال حول الكشف المرأة للوجه هذا اللي الناس ظاهرين فيه ظاهرة.
نعم.
يقولون بالنسبة أنه فيه علماء حدثوا أن اليد والوجه ليس من العورة، وبدأت الظاهرة هي. والمرأة جمع لها في اليد والوجه.
صحيح.
فما رأيك في هذا البادرة هذه وهذا الحديث الذي سمح لهم بهذه الأشياء؟
ليس لنا
صحته من قوته ومن ضعفه.
ليس لنا رأي.
نعم.
مع الشرع.
نعم رأي العلم.
اي نعم. وكثير من العلماء يأخذون الأمور بالعواطف وليس بالعلم الشرعي الملزم. فأنت قلت كما سمعنا من غيرك أنه أجمل ما في المرأة وجهها. صحيح. وأجمل ما في الوجه ما هو؟
نعم.
أجمل ما في وجه المرأة ما هو؟
العينين والابتسام.
إذن لا يجوز لها أن تكشف عن عينيها.
نعم.
لترى الطريق.
نعم.
ما يجوز لها أن تكشف عن عينيها لترى طريقها.
والله يجوز أن تحط أخرام على عينها يعني حتى تشوف خرم حتى تشوف يعني الطريق من سدها وباقي وجهها.
إيش تحط ماذا؟
تعمل سترة وتحط أخرام صغيرة حتى أن تنظر.
وهل هذا جاء في القرآن؟
لا ما جاء في القرآن.
فإذا من أين جئتم به؟
نعم.
من أين جئتم به؟
تدرى عن بدنه.
كيف؟
تدرى عن بدنه.
لكن لكن
والحركات لكن من العينين.
انت تكنى في ابي جمال ولا تكوني اخرى؟
نعم ابو جمال. نعم
ابو جمال.
نعم.
ارجوك ان تتئذ في كلامك.
نعم.
ان تتئذ.
أيوة.
ان لا تستعجل.
جزاك الله.
ها؟
جزاك الله.
وفي الحديث يقول التأذى. ها؟
جزء من الترغيب
يعني العجل من الشيطان والتأني من الرحمن.
كويس.
فجاء السؤال آنفا بناء على قول بعض الأفاضل أن أجمل ما في المرأة وجهها، وهذا لا يمكن أن يكابر فيه أحد، لكن هذه فلسفة ليست شرعا، لأن هذه الفلسفة تقابل بفلسفة أخرى.
نعم.
وهي وقد سمعت آلفة أجمل ما في الوجه ما هو؟ عيناها. كويس. لا بلاش ابتسامة، لأن هذا لا أحد يقول بجواز ذلك، لكن أجمل ما في المرأة عيناها، يعني الوجه من خلق الله.
نعم.
والعينان فيه من خلق الله.
نعم.
أما الابتسامة فهي من صنع الإنسان.
نعم.
فقد تبتسم
أو لا تبتسم
أو لا تبتسم
أو تكشف.
أيوة. فهذا في يدك.
نعم.
أما جمالك في وجهك وفي عينيك فليس من كسبك.
أيوة.
وإنما هو من خلق الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني؟ لا شيء. لذلك أقول لا ينبغي الدخول في معالجة هذه المسألة بما يشبه الفلسفة، لأن الفلسفة لا نهاية لها، والتجربة أمامك الآن، حيث قيل أجمل ما في المرأة وجهها، ثم قيل أجمل ما في وجهها عيناها. فإذا كان يلزم من الفلسفة الأولى تغطية وجهها، لزم أيضا من الفلسفة الأخرى تغطية عينيها، فهل ذلك بما يجب عليها؟ قلت أنت من عندك، من عندك تضع شيئا، لعلك تعني النظارة الفاحمة السوداء أو ما شابه. فقلنا من أين جئت لهذه الإضافة؟ قلت من مفسد الذريعة، لكن الشارع الحكيم الذي أنزل الحجاب ذكرا له في القرآن ما سد الذريعة؟ هل نستطيع أن نقول إنه ما سد الذريعة؟ لا نستطيع أن نقول إلا سد الذريعة. إذا ليس لك أنت أن تسد الذريعة، لأنها قد سدت بحكم الله تبارك وتعالى. حينئذ نعود إلى حكم الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فما معنى يدنين؟
ينزلون فوق كف الرأس.
مش ممكن.
كيف؟
مش ممكن.
كيف الإدلاء؟ إحنا نحن نعلم أنه كان شيئا.
الآن عليك هذه العباءة.
أيوة.
كويس.
نعم على ظهر.
هذا هو الجلباب إذا وضعت المرأة على رأسها.
أيوة.
أليس كذلك؟
نعم.
هاي. إيش رأيك نعمل درس عملي؟
نعم.
تضع أنت الآن العباءة على رأسك.
أيوة. طيب.
ترضى ذلك؟
وبعدين ندخل منه.
معليش معليش. أيوة. ترضى ذلك؟
ما في.
ولا تعطيني أنا العباءة هذا؟
أنا.
طيب قم نشوف.
بسم الله. هذه العباءة فوق الرأس.
طيب.
هذه العباءة في الأصل.
كويس.
أيوة.
يدنين عليهن من جلابيبهن.
نزلوا.
يلا نزل.
نزل كده.
أنا أمشي لشوف.
أما شوي شوي أشوف شوي شوي
ما تشوف
شوي شوي
لا ما تشوف لأن هذه ليست عباءة هذه غطاء
ليست
عباءة
طيب
العباءة هي هذه
طيب
الجلباب
هو قطعة واحدة
لا مش مهم قطعة أو قطعتين المهم أنها تكون كثيفة تكون كثيفة ليست شفافة كالمناديل التي تشدها بعض النساء لا ما تقعد ما تقول الجلباب ضعه على رأسك واستر به وجهك
نزله
أيوة امشي
ما تشوف
إذا هذا الذي أمرك ربك
يبغى الشيء الذي ينفعنا مع الله عز وجل
بارك الله
ولا يوجد سبب
أحسن ربك أعلم بما يعني خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أول شيء يجب أن ننظر الآية لم تقل يغطين وجوههن وإنما قال يدنين عليهن من جلابيبهن الإدناء هو التقريب فأنت كما فعلت آلفا العباءة هكذا تدني هكذا فقد تدني هكذا فلا ترى الطريق وقد تدني هكذا فترى الطريق بعين واحدة وقد تدني هكذا فترى الطريق بعينين كلتيهما وقد تدني هكذا أكثر شوية كشفا إلى آخره هذا التهديد لا بد له من دليل فنحن نقصد بالتجربة الأولى أن نبين للناس بطريقة عملية أن الذين يذهبون إلى أن معنى الإدناء هو التغطية يخطئون خطأ فاحشا لأنهم إما أنهم يعني يتجاهلون أو يجهلون أننا لو طبقنا الجلباب بمعنى التغطية عمينا الطريق على النساء ولم يستطعنا أن يمشينا خطوة واحدة لأن من شروط الجلباب أن لا يكون شفافا وأن يكون كثيفا أليس كذلك؟ وحينئذ يدنين عليهن من جلابيبهن ليس من المستطاع أبدا أن تفهم الآية بمعنى التغطية والتجربة أكبر برهان صح؟ إذن بقي علينا ما دام انتفى معنى يدنينا انتفى عن هذه اللفظة يغطينا أن نفهم بقى يدنينا إلى أي حد هنا دخلت السنة أما هي شأنها دائما وأبدا حينما تفسر القرآن وتبينه وتوضحه. أكبر مثال ميسر فهمه لدى الناس جميعا من حيث أن السنة توضع القرآن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فالميتة يدخل تحت هذه اللفظة ميتة البحر. فلو وقفنا عند هذا النص القرآني لحرمنا على أنفسنا السمك، صح؟ لكن الرسول بيّن أن ميتة السمك ليست داخلة في هذا المعنى الواسع الميتة التي حرمت في نص القرآن الكريم، فقال عليه السلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. لو لم نأخذ بالحديث لفهمنا السمك حرام بعموم الآية، ماشي؟ لو لم نلتفت إلى السنة في موضوع وجه المرأة لفهمنا أن المرأة يجب أن تغطي وجهها، لأن هكذا فسروا المتأخرون منهم، يدنينا أي يغطينا، وهذا كما أثبتنا عمليا تفسير باطل. لذلك اضطر بعضهم أن يقول تكشف عن عين واحدة، وبعضهم جزاه الله خير أفسح في الرخصة فقال تكشف عن العينين، لكن هذا كله بالاجتهاد. أيوة،
لذرع الفتح،
هذا كله بالاجتهاد. أما النص فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها كفيها، إلا وجهها وكفيها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بالنسبة للمحرمة: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يشير إلى أن هناك العادة كانت من عادة النساء أنهن ينتقمن. فخشية أن تنتقب المرأة المحرمة قال لا تنتقب. وكان أيضا من عادتهن أن يلبسن القفازين، فحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين.
تحريم.
ولذلك فالمرأة المحرمة يجب أن تكشف عن وجهها، أما غير المحرمة فلا يجب عليها ذلك، بل يستحب لها تغطي وجهها بطريقة أو بأخرى، يعني فيها المناديل الشفافة حيث ترى المرأة الطريق من ورائه ولا ترى هي. هذا كويس،
هذا الأسود،
أيوة،
الشاشة الأسود،
هذا جيد،
ما تنشاف هي،
أيوة،
وهي تشوف،
هي تشوف. لكن البحث هل يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها؟ الجواب لا،
هذا بالإحرام ضروري.
نعم،
بالإحرام ضروري.
عليكم السلام، أهلا، مرحبا، ضروري، نعم، بل واجب أن تكشف عن وجهها وعن كفيها. وكثير من أهل العلم يوجبون عليها الهدي،
الهدي
إذا تقنعت،
إذا تخطت،
ها، وهي الحاجة يعني.
نعم،
نتكلم عن الحاجة.
أي نعم،
هذا المعتمرة.
نعم،
إيه، فهذه لا يجوز لها أن تلتقط النقاب ولا أن تتمندل بالمنديل.
أيوه.
هذا حرام عليها ما دامت محرمة بالحج أو العمرة.
ولا في احتكاك الرجال ولا في شيء ولا بالطواف ولا
أبداً.
مرة تكشف
حاجة محرمة
يعني ما عليها شيء بهذا الشيء.
واجب يا شيخ واجب.
هذا زين.
مو بس ما عليها شيء.
الله خير. احنا ما نخليك تشوف.
هذا واجب.
انا كشفت قلنا مشكلة
كبيرة. ايه انا عارف انه عندنا في الشام مثل يقول كثرة الشد بيرخي. كثرة الشد بيرخي. شد ايدك وبعدين هذا معنى مأخوذ من السنة. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. تسمع يا أبا جمال؟
نعم.
إن لكل عمل شرة.
شرة
ولا توصي حريص.
نعم.
إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كان فترته إلى بدعة فقد ضل. لكل عمل شرة. فأنا أعتقد أن مسألة وجه المرأة أخذت بالشدة التي جاوزت الشريعة، وهذه الشدة حملت بعض العلماء الأفاضل على تفسير القرآن بما لا يصح تفسيره. والمثل وقع أمامك، هذا مثل لا ينسى، صح؟ المثل وقع أمامك، يدنين يغطينا بجلابيبهن، هذا مستحيل، لأن ذلك يعني تعمية الطريق عليها. والقول بأنها تضع النظارة مثلا، هذا النظارة لم تكن في تلك العصور. ولم يكن المنديل هذا الشفاف أيضا معروفا، ولذلك لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام الأول إلا الانتقال. أي لابد لأجمل امرأة في الدنيا أن تكشف عن أجمل ما في وجهها لترى طريقها، ألا وهي عيناها. فإذا عرفت هذا الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رخصة، إن شاءت سترت وإن لم تشأ لم تستر، والستر أفضل. شايف؟ فحينما تغذى النساء بهذا الفقه المعتدل، لا إفراط ولا تفريط، جاء وقت الحج أو العمرة، فإذا قيل لها لا تستري وجهك ما تستوحش، لأنها معتادة، لأنها ثقفت من قبل، وربما تكشف عن وجهها أحيانا وهي غير حاجة ولا هي معتمرة. فحينما يقال لها اكشفي عن وجهك، لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تكشفي عن وجهك وعن كفيك. ولذلك أنا لمست لمس اليد هذه الحكمة، إن لكل عمل شرة، والمثل العامي كثرة الشد بالخي. أنا اعتمرت منذ أسابيع وكانت معي زوجتي، فكنا نرى المحرمات متنقبات، وأنا بنفسي رأيت شابا يسعى بين الصفا والمروة، وأنا خلفه وقع بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمندلة. فاقتربت من زوجها وقد كشف عن منكبه. نعم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت أنت إن شاء الله يبدو أنك تؤدي العمرة. قال نعم. قلت كشفك عن المنكب الآن هذا لا أصل له في السنة، وهذه كمان تراها في الحجاج والمعتمرين دائما وأبدا، بينما كشف المنكب إنما هو في طواف القدوم فقط، أما الطوافات الأخرى لا يشرع فيها كشف المنكب فضلا عن السعي بين الصفا والمروة. أفهمت هذا الحكم؟ رخصة إن شاء سترك وإن لم تشأ لا تستر، والستر أفضل. شايف؟ فحينما تغذى النساء بهذا الفقه المعتدل لا إفراط ولا تفريط، جاء وقت الحج أو العمرة فإذا قيل لها لا تستري وجهك ما تستوحش، لأنها معتادة، لأنها ثقفت من قبل وربما تكشف عن وجهها أحيانا وهي غير حاجة ولا هي معتمرة. فحينما يقال لها اكشفي عن وجهك لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تكشفي عن وجهك وعن كفيك، ولذلك أنا لمست لمس اليد هذه الحكمة، إن لكل عمل شرة، والمثل العامي كثرة الشد بالخي. أنا اعتمرت منذ أسابيع وكانت معي زوجتي، فكنا نرى المحرمات متنقبات وأنا بنفسي رأيت شابا يسعى بين الصفا والمروة وأنا خلفه، وقع بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمندلة، فاقتربت من زوجها وقد كشف عن منكبه. نعم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت أنت إن شاء الله يبدو أنك تؤدي العمرة. قال نعم. قلت كشفك المنكب الآن هذا لا أصل له في السنة، وهذه كمان تراها في الحجاج والمعتمرين دائما وأبدا، بينما كشف المنكب إنما هو في طواف القدوم فقط، أما الطوافات الأخرى لا يشرع فيها كشف المنكب فضلا عن السعي بين الصفا والمروة. أفهمت هذا الحكم؟ فصمت، ولا أريد أن أقول لم يستجب لأنه استجاب فيما بعد،
لأنه قال يمكن هذا شخص عادي ما يقدر يأخذ من الشعر.
المهم جاء دور الكلام عن زوجته. قلت وزوجتك محرمة معك إن شاء الله؟ قال نعم. قلت يا أخي الرسول يقول لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وهي من حشمتها، ليست قد سترت فقط وجهها بل وكفيها أيضا، لا يضر منها شيء. ما شاء الله هذا شيء طيب، لكن هذا جهل بالإسلام. لذلك أقول لا ينبغي أن تؤخذ المسائل بالعواطف وإنما بالحكم الشرعي. قال المسألة فيها خلاف. قلت سمحك الله الخلاف ليس في ما نتكلم الآن بالنسبة للمحرمة وإنما بصورة عامة، هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة؟ هذا في خلاف صحيح، لكن البحث الآن هل يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تستر وجهها؟ هذا لا يجوز على الإطلاق، وتركته حتى وصلنا إلى المرأة. هو بطبيعة الحال أشد مني، فنزل من المروة قبلي، فلما ملت للنزول وإذا هو أمامي يبعد نحو 10 أمتار أو نحو ذلك، فرأيته الحمد لله قد غطى كتفه، لكن زوجته لم تزل كما هي. ما سبب هذا؟ سببه تشدد العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. أما لو قيل للعدل والإنصاف الأفضل على المرأة أن تستر وجهها، ويجوز لها أن تكشف عن وجهها ولو أحيانا، أما وهي محرمة فيجب عليها أن تستر، أن تكشف عن وجهها وعن كفيها. وإلا أنا لا أقول بأنه يجب عليها دم، لأنه ما على ذلك مط، لكن كثير من العلماء الفاضل سمعناهم يجبون عليهم الذبح. فتصور الآن كم من المحرمات في الحج والعمرة يلزمهم الذبح بسبب غلوهم في الدين. وربنا عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعظ الناس في مناسبات كثيرة، منها أن قال لهم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. ثم التقط حصيات وقال: مثل حصن حد. والآن ماذا ترى في الجمرات؟ رأيت في زمانك كيف ترمى الجمرات بالنعال؟
نعم. عمل غير صالح.
غير صالح.
نعم.
ليش؟ لأنه غلو.
نعم.
وهم يتصورون أن الشيطان ناصب نفسه هناك ينتظر من يمينه.
نعم.
هذا من جهلهم. ولهذا الرسول عليه السلام كما وصفه ربنا عز وجل في القرآن بحق: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال سلفا: إياكم الغلو في الدين. وكأنما كشف له عما سيقع من المسلمين، فقال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم.
سمعنا أنه عندما نزلت آية الحجاب أنهم خرجوا كالغراب الأسود من رأسها إلى رجليها، فهذا دليل صحيح وإلا لا؟
سمعت خيرا وأسأت فهما.
طيب، جزاك الله خير.
كالغراب الأسود
يعني من رأسها إلى رجلها.
إيه، لكن ليس فيه أن هذا الثوب الأسود غطينا به وجوهنا. وحينما خرجنا هكذا، تذكر أن في الحديث أنهم قاموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين، تذكر هذا ولا لا؟
لا ما أذكر.
وإلا لما خرجنا ولا رؤوسنا مثل غربان، أي قمنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين. فهل يجب على المرأة أن تغطي وجهها أيضا في الصلاة؟
الصلاة؟
ها؟
لا ما يجب.
طيب،
ولكن إذا كان في فتنة وفي رجال، والرجال رايحين جايين زي في الحرم، خلعها في محلات يعني مستكرة فيها المرأة، لكن في الحرم الرجال والنساء صلاة. وكيف لما تكون مكشوفة المرأة وهي فتنة أمام الرجال أمام
الشفاء؟ إذن الآن هدمنا الحديث.
نعم؟
هدمنا الحديث. هدمنا.
أيوه.
مفهوم عندك الهدم؟
نعم.
وضد البناء.
نعم.
الحديث يقول: لا تنتقل المرأة المحرمة. أنت بتقول هذا يعمل مفسدة.
نعم.
أرجوك.
يعمل فتنة.
هذا الكلام فيه خطورة.
زين.
لأنك ترد على الرسول.
اللهم صل وسلم.
هذا في خطر كبير. هذا يشبه تماما الرهط الذين جاءوا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن، سألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه، فقلنا: واقع الرسول إنه يصلي في الليل ويذاق ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فتقالوها، تدري ما معنى تقالوها؟
نعم،
يعني وجدوها عبادة قليلة.
نعم،
وجدوها عبادة قليلة.
أيوه.
عبادة الرسول سيد العباد الذي قام حتى تفطرت قدماه، قالوا هذه عبادة قليلة.
الحمد لله.
هاي معني؟
نعم.
ثم رجعوا يعللون قلة هذه العبادة. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون أنه لم يبقى هناك دافع للرسول عليه السلام أن يتعبد كثيرا. خليك معي يا
أبي. نعم، معك. جزاك الله خير.
النبي الشهاب يقول العين مغرفة الكلام.
نعم،
مفهوم هذا الكلام.
والقلب الوعاء.
طيب. وجدوا عبادة الرسول قليلة. إيش رأيك هذا؟ أليس مغمدا؟
لا، ما يجوز.
يجوز؟
لا، ما يجوز.
لكن جاءوا بشيء آخر ما يجوز، وهو تعليلهم لهذه العبادة القليلة، حيث قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني ليه تعب حاله؟ ما هو ليش تعب حاله؟ يقوم الليل كله ويصوم الدار كله، ربنا غفر له، وهذا هو من كل مسلم، والله قد غفر للرسول. أما نحن يعود الرهب. وعليكم السلام وبركاته. وقعوا في خطأ، اجتادوا خطأ على خطأ. الخطأ أنهم زعموا أن عبادة الرسول قليلة، هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني، عللوا قلة عبادته بزعمهم أنه الله غفر له، ليه تعب حاله بقى؟
أيه.
عرفت كيف؟
عادت
عبادته. فعادوا إلى أنفسهم، قالوا نحن ما حصلنا المغفرة من الله، لذلك يجب علينا أن نجتهد حتى ربنا يغفر لنا. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر الخبر، خبر الرهب، فخطب الناس في المسجد، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، حكى ما قالوا. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون عقيدة راسخة في قلب كل مسلم مؤمن حقا بالله ورسوله، أن يعتقد أنه ما ترك لأحد أن يستدرك عليه، أن يستدرك عليه شيئا ولو من باب سد ذريعة فيما كان معروفا في زمانه. وهذه كلمة فيما كان معروفا في زمانه قيد ضروري جدا بهذه المناسبة. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. لا شك أن هذه عقيدة كل مسلم، أن الرسول ما كتم شيئا ولا وكل أمر البيان لغيره. كيف ونحن نقرأ في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية، ونقرأ في حديث الإمام الشافعي الحديث التالي: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. إذا كان هذا عقيدة كل مسلم، فيجب أن لا يتغافل عن ذلك حينما يأتيه حكم الله حكم رسوله، ولا يكون موقف وموقف الرهض، فيأتي الرسول ويرد عليه بقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حق المرأة المحرمة: لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فليس للمسلم أن يقول: إيه هذا بيصير عليه فتنة، كيف الرجال والنساء في الطواف وفي السعي. نقول: لا مجال الاستدراك على الرسول، لأنه وحي من الله، لأنه وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أجل ذلك يجب بيان الحكم الشرعي بتمامه، حتى ما يقع المسلم أو المسلمة في ناقض ومنقوض، في إفراط أو تفريط. فما يتعلق بوجه المرأة، العلماء ذكروا قولين، منهم من يقول بأنه عورة، ومنهم من يقول بأنه ليس بعورة، وهذا هو الصحيح الذي ثبت في السنة وليس في القرآن، ما ينافي هذا أبدا. والتجربة ليست بعيدة عنك، لأن الآية السابقة لا تعني تغطية الوجه، وإنما تعني تقريب الجلباب إلى الوجه. هذا التقريب جاء بيانه في السنة: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. مع ذلك، فالذين يقولون بأنه ليس بعورة يقولون الأفضل لها أن تستر وجهها، والذين يقولون إن الوجه عورة يقولون يجب عليها أن تكشف عن وجهها وهي محرمة. هذا الجانب الثاني لا يقوم العلماء القائلون بأن وجه المرأة عورة ببيانه للناس كما يفعلون في الجانب الإيجابي، يقولون يجب على المرأة أن تستر وجهها، ولكن لا يقولون ما ينافي ذلك وهو يحرم عليها أن تستر وجهها في حالة كونها في الإحرام.
طيب، سؤال في هذا الموضوع بعض العلماء جزاهم الله خير ألزموا الغطاء الوجه وفسروا الآية اللي قلت عليها، إن المعروف لدينا وأنت لم يجاوبكم على جيوبك النار، على جيب هو الصدر، هذا جيب فتحة، هذا هو الجيب عندنا معروف،
تمام،
ارخوا من جيبكم على جيوبك النار. فإذا كان قال إذا كان أرخي إلى الجيب فمعناته دخل الوجه في الغطاء،
هكذا يقول،
هذا كذا فسروا. فكيف إن ما قالوا أرخي على وجهها، أرخي على جيوبك النار، والجيوب هي بعد الوجه، فكيف هل يحول الغطاء مثل ما جرعوا، هل يحول الغطاء من وراء ويجيبه على الصدر، أو إنه ينزله مرورا بالوجه، فإن الوجه عورة، كذا شرحوا الكلام.
إيه نعم،
وجزاهم الله.
جزاهم الله خيرا أخطأوا أو أصابوا.
الله أعلم، إحنا نقول سمعنا.
أنا بقول أخطأوا أو أصابوا.
الله أعلم، إحنا ما
ما هو الذي يأتي على الصدر؟ ما هو
الصدر؟ هذا هذا في كل شيء.
ما هو
الجلباب؟
لا الجلباب قد تلون على مسامعك آنفا نص الآية، وهو يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب لم يرد في حقه الضرب على الصدر، وإن كنا هذا نحن لا ننكره، لكن مشان أنت تعرف الحقيقة إنما هو الخمار. قال تعالى
نعم نعم
وليضربنا بخمرهن على جيوبهن.
نعم هذا جلباب
كويس.
نعم هذا هو
الآن
هذا جيب
الخمار.
نعم
الخمار هل هو خاص بالنساء دون الرجال أم هو لباس مشترك بين النساء والرجال؟
الله أعلم.
ما علمه؟
الله أعلم.
هذه مشكلة كبيرة أن نعم. العرب لم يعودوا يعرفون لغتهم. هذه الغطرة ما اسمها في اللغة العربية؟
غطرة.
غطرة مش معروف في اللغة العربية. نعم. لكن هذا هو الخمار.
خمار.
فقد كان الرسول يمسح على الخمار ويمسح على الخفين. فالخمار هو غطاء الرأس.
طيب.
وليس غطاء الوجه. والدليل على ذلك إذا تركنا اللغة جانبا ولا سبيل إلى الإعراض عنها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن السنة كما قلنا في آية تحريم الميتة كيف توضح، كذلك جاء حديث عن الرسول عليه السلام أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هات بقى نشوف أنت كيف تفهم أنت أو المشايخ الذين فهموك أن الخمار الذي يغطي الصدر والجيب كما قلت تماما هذا هو الجيب.
نعم.
هات الآن هاي الخمار على رأسك وأرني كيف تغطي وجهك وصدرك.
أيوة.
مع أنه
أوريك.
توريني
أوريك على الطبيعة.
طيب.
أوريك على الطبيعة. هذا الحرام نفرده ونمشيه على الوجه والصدر.
هذا ما يجوز.
هذا اللي كانت تقول كيف. هذا كيف. لكن نبغى الشيء الصحيح.
بارك الله فيك. يجب أن تمشي معي. لماذا هذا لا يجوز؟ لأنه شفاف.
نعم خفيف يعني.
أليس كذلك؟
نعم.
ولأمر ما أنت الطاقين جعلتهما طاقا واحدا.
نعم. إنما
ما غير
فهمت
بشفاف
فهمت
يعني تدرع شوية من الكشف مرة ولا مرة واحدة شيء من الشيء ولا شيء مرة.
أنت لماذا فرضت الطاق عن الطاق؟
علشان يغطي. أنا طابق وطبق.
لا الآن غطي وجهك. هل ترى الطريق؟
نعم لا.
طيب كيف تقول إذا أنت والمشايخ أن الخمار يغطي الوجه؟ ثم هذه واحدة. لكن خلينا مع الحديث. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. آلفا أنا سألتك هل يجب على المرأة حين تصلي أن تغطي وجهها؟ قلت لا.
نعم.
وقولك الحق، لكن الآن أسألك هل يجب المرأة أن تغطي رأسها؟
نعم.
في الصلاة؟
نعم.
إذن لما قال الرسول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فإنما يعني أن الخمار يغطي الرأس وليس الوجه. هذه الحقيقة حقائق كثيرا ما يغفل عنها بعض الناس بسبب أنهم أخذوا القضية بحرارة وحماس وعواطف جامحة فأنساهم المعنى الصحيح للآية وللأحاديث وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شوف الآن أنت خذ طرف الخمار ولفه كذا والطرف الثاني
يعني كذا،
هذا هو الضبط.
وما هذا يبقى
لا أبدا
يا شيخ هذا
نعم
فتنة يا شيخ طبيعة الوجه
طيب
انتقل ولا انتهت المسألة ولا انتقل المسألة؟
بيظهر انه لا يزال الوالد الكريم يصر من حيث يشعر على مخالفة الحديث الصحيح
في الحج والعمرة؟
اي نعم. ولأمر ما نرى النساء نساء هذه البلاد يخالفنا الحديث، لأنه إذا كان الرجال يعني الأزواج وهن قوامون على النساء مش مقتنعين بجواز بل بوجوب كشف المرأة المحرمة لوجهها، فإذا هي بدها تغطي وجهها تجاوبا مع رغبة زوجها. لذلك فرويدا هذا الانحراف في مخالفة الشرع بالعواطف. نحن نعتقد أن كلمة العلماء الذين يقولون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ردا على الذين يستعصون بعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول، يقولون كلمة حق لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا التشدد لسبقنا السلف الصالح، لكن السلف الصالح كانوا كما قلنا بصورة عامة نساؤهن منهن من يسترن وجوههن وهذا هو الأفضل، ومنهن من يكشفن وهذا جائز. أما في الحج فلا بد من كشف الوجه
أما في الحج فواجب.
فواجب. لكن بقي شيء. هذا الشيء يختلف عن الانتقاض. نهى المرأة المحرمة أن تنتقل. لكن يجوز لها السدل.
السدل. وش السدل في لغتنا؟
يأتيك الآن بيان. السدل هو كما فعلت آلهة. تجر الغطرة أي الخمار تعمل هكذا.
من فوق الرأس.
لكن لا تشد.
يسترها من الناس.
يسترها.
شوقيك.
لكن هذا لا يمكن أن تمشي المرأة. لأنه يعكر عليها سير، هذا يمكن أن يتحقق لمسافة قريبة مثلا
بين الرجال
لمسافة قريبة أو أن تكون راكبة مثلا على الجمال أو السيارة أو ما شابه ذلك، فيجوز لها العباءة مثلا الذي يوضع على رأسها وكاشف عن وجهها تعمل بها هكذا، مش تشد على وجهها. هذا الشد هو الذي يحرم وهو الانتقاض أو المنديل. واضح؟ فإذا يجب أن نجمع بين بيان الواجب بصورة عامة وبين المحرم بصورة خاصة. الواجب كما يقول القائلون بأن الوجه عورة أن تنتقد، لكن هذا الانتقاض حرام بالنسبة للمحرمة. فهذا نبينه وهذا نبينه حتى ما يصير تشدد عند النساء ويصير عند رد الفعل بأنهن اعتدن على سماع أن وجه المرأة عورة دائما، وما سمعوا مع هذا العموم قيدا أن لا المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تنتقم، لكن في ظروف خاصة لها أن تسدل سدل بدون شد على الجبهة. مثال هذا، أنت كرجل مثلا محرم لا يجوز أن تضع هذا الخمار على رأسك، لكن يجوز أن تحجب الشمس عنك بالخيمة أو ما يسمى بالشمسية ونحو ذلك. هذا كهذا، وتلك حدود الله فلا تعتدوها.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
ثانيا نريد ان نخبرك نحن اتصلنا عليك امس على جده.
كيف؟
نحن اتصلنا عليك امس على جده.
اه.
كنا ربنا كررنا الاتصال كثير
كثير. السؤال
هو ما
حكم الطواف بالقبور؟
ما حكم الطواف
بالقبور؟ الطواف بالقبور شرك لا شك في ذلك ولا ريب. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وهذا نص صريح أنه لا يجوز اتخاذ القبر قبلة، لأن قبلة المسلم إنما هي بيت الله الحرام أو الكعبة المشرفة. فإذا طاف الطائف حول القبر فمعنى ذلك أنه نقل عبادة هي لله وحده لا شريك له إلى ذاك المقبور الذي يعتقد بأنه من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين. ولا شك أن مثل هذا الاعتقاد هو إخلال بحق لا إله إلا الله، لأن معنى هذه الكلمة الطيبة: لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأي عبادة توجه لغير الله عز وجل فهو شرك بالله في توحيد العبادة، لأنكم تعلمون فيما أعتقد أن العلماء المحققين قسموا التوحيد الذي ينجي يوم القيام يوم رب العالمين ينقسم إلى ثلاث أقسام، فإذا أخل المسلم بواحد منها لم يكن موحدا حقا. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. فمن وجه عبادة من العبادات التي تعبد الله عز وجل بها عباده إلى غيره عز وجل فقد اتخذه معه إلها. ولذلك نجد في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو المشركين من قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له بالكلمة الطيبة: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وأيضا حكى عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشؤون عجاب. المشركون لم يكونوا ينكرون التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية وتوحيد الخالقية، وإنما كانوا يعترفون بذلك تماما، وإنما أنكروا توحيد العبادة. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بأن لا يذبحوا إلا لله، وأن لا يحلفوا إلا بالله، وأن لا يذروا إلا لله. استنكروا ذلك عليه وجعلوا ذلك علامة منهم على كفرهم وشركهم بالألوهية وتوحيد الله عز وجل بالعبادة. فقول المسلم أي مسلم كان: لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا بلا شك ينجيه من عذاب الدنيا ألا وهو القتل، كما قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله نجا بنفسه من الموت، لكن لا ينجو أمام الله عز وجل من الخلود في النار إلا إذا قام بحق هذه الكلمة، وأول حقها هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن طاف إذن حول القبور فمعنى هذا أنه عظمه بعبادة جعلها الله عز وجل عبادة له، فنقل هذا الضال من عبادته لله إلى عبادة مقبور، وهو شرك لا شك ولا ريب فيه. هل هناك شيء آخر؟
قصدي شيخ، يعني هل نقول نسأل الطائف هل هو يعتقد أم لا، أم ظاهر العمل شرك وخلاص؟
هذا سؤال حينما يراد إقامة الحد عليه، لأن هذا بهذا العمل يرتد. فإذا كان هناك من يقيم الحد أي القتل على المرتد، حين ذاك هذا الإنسان يؤتى به فيستتاب، لا يسأل تعتقد أو لا تعتقد، لأن عمله برهان عن عقيدته، إنما يستتاب بعد أن تقام عليه الحجة أن هذا الطواف هو لبيت الله فقط، عبادة وخضوع لله كالسجود لا فرق. فلو أن إنسانا سجد لشيخ له أو أمير له، فهذا لا يسأل لماذا أنت تسجد وهل تعتقد أن هذا يستحق التعظيم، لأنه فعله يدل على التعظيم، لكنه يستثاب، فإن تاب وإلا قتل. والرسول عليه السلام قال كما تعلمون: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالسجود علامة تعظيم، ما في حاجة نسأل لماذا أنت تسجد، لكن نحن بحاجة أن نفهمه أن هذا السجود إشراك مع الله لمن تعظمه بنفس الوسيلة التي تعظم بها ربك، فإما أن ترتدع وإما أمامك سمع الله القتل. وسبب هذا الحديث الأخير أن معاذ رضي الله عنه أتى الشام في دم النبي عليه الصلاة والسلام، وغاب ما غاب عنه صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء إلى المدينة ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له، فقال له: مه يا معاذ. قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فوجدت النصارى يسجدون لقسيسهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه السلام حديث السابق: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذن سواء من سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله، لا حاجة بنا أن نسأله ماذا تعني، أتعتقد أن هذا يستحق العبادة؟ هيقول لك: لا ما أعتقد، لأنه مش مامنش العبادة، لكن نحن نقيم الحج عليه ونفهمه أن هذا إشراك في قسم من التوحيد. الأول قلنا الربوبية والثاني العبادة أو الألوهية، فإن استجاب وذلك ما نبغي فبها ونعمت، وإلا قتل كفرا. ولا يدفن في مقابر المسلمين.
هل يعذر الجاهل في أمور العقيدة مثل هذه الأمور؟
هذه أيضا لنا فيها يعني أكثر من شريط فيما أعتقد. والسؤال يحتاج إلى تفصيل، هل تذكر في شريط ولا لا؟ نعم
ايوه انا ما عايز
فشاهد يختلف الجاهل باختلاف المجتمع الذي يعيش فيه. فاذا كان مجتمعا جاهليا فهو يعذر، لانه ما في مين يقيم الحج عليه ويبين له التوحيد. واذا كان مجتمعا اسلاميا محضا موحدا فلا يعذر. وبين هذا وهذا طبعا وجوه كثيره، وربنا عز وجل هو الذي يعلم ما في الصدور، فمن علم الله منه انه لم تبلغه حجه الله فيما كان جاهلا به فهو معذور عند الله، لقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يسمع بي يعني يسمع بدعوتي على حقيقتها ثم هو مع ذلك لا يؤمن فهو خالد في النار أبدا. هذا هو يعني المجمل القول في هذه المسألة. والمحيط والبيئة له أثر كبير جدا في تقويم الإنسان أو إفساده، ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يسافر المسلم إلى بلاد الكفر ويساكنهم ويعاشرهم لأن الطبع سراق. عليكم السلام.
كذب قائلون يا شيخ بارك الله فيك: وإذ أخذ ربكم بني آدم وظهرهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذهب القائلون في هذا إلى أنه لا يعذر الإنسان بجهله، وقد أخذ الله عز وجل العهد عليه من ظهور من الصحيح. فما رأيكم في هذا الدليل يا شيخ؟ جزاك الله خير.
هذا بارك الله فيك استدلال هزيل جدا. وإنما معنى الآية السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا استدلال معناه تعطيل حكمة بعث الرسل وإنزال الكتب. ولو كان ما وقع في عالم الأرواح كما يقولون يكفي لإقامة الحجة كان لم يقل ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يكن هناك حاجة قصوى لإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهذا استدلال خاطئ اعتزالي، لأن المعتزلة يفسرون الآية التي ذكرتها آنفا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي العقل. وهذا انحراف طبعا عن السنة، لأن السنة توضح أن أربعة أجناس يوم القيامة يدلون بحجتهم: الطفل الذي لم يبلغ سن التكليف، والمجنون، والشيخ الثاني، والرابع لا أذكره الآن. المهم هؤلاء يحاسبون يوم القيامة حسابا غير حساب الناس، يرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولا، فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فلذلك الآية السابقة وهذا الحديث وما جاء في كتب التفاسير من السلف تبطل الاستدلال بالآية التي ذكرتها آنفا. فلا بد من الحديث الذي ذكرته أيضا آنفا هو من الحجج. ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. فلو كانت الحجة السابقة صحيحة لم يكن لهذا الحديث معنى أبدا، لأن الحجة السابقة تسوي بين من سمع عن الرسول وبين من لم يسمع به إطلاقا، وهذا لا يقول به عالم أبدا.
معنى سمع به
ما شرحته أنفا، سمع بدعوته وعلى حقيقتها وبأوصافه وشمائله المعروفة، وهذا أيضا لنا بعض تسجيلات في هذه السفرة عندكم. نعم.
أهل فترة الشيخ يعدون ممن لم يصلوا من رسالة النبي.
إذا كان المقصود بأهل فترة جماعة بخصوصهم فينبغي تعيينهم، وإذا كان المقصود بأهل فترة ليس جماعة بخصوصهم وإنما هم أقوام لم تبلغهم دعوة نبي ورسول فقد سبق الجواب. فيا ترى ما هو المقصود بأهل الفترة في سؤالك؟
أقول هم الذين يعني قوم ما بلغتهم رسالة نبي ولا
سبق البحث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.